تصاور يا شيخ. مايس ما تخلي هذه ورا مرة يا شيخ زين.
وين
المسند الثاني؟
لا خلاص زين تسدى
مرتاح تسدى.
إيه لا بس
بسم الله. الحلقة نور على الدرب. تاريخ 2/8/36 36 بعد 100 بسم الله. مقدمة الطائرة بسم الله. تسمعها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيف هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وعلى المسألة.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: هل ورد في فضل ليلة النصف من شعبان حديث صحيح؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ورد في فضل هذه الليلة
بعيد شيخ. بسم الله، نعيد. الحلقة 36 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: هل ورد في فضل ليلة النصف من شعبان حديث يصح؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقد ورد في هذه الليلة أحاديث وآثار، لكن لا يثبت منها شيء يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان بعض العلماء كابن رجب مثلا يستروح إلى أنها لكثرتها وكثرة ما جاء فيها عن من فيها من الآثار، إن قد يكون لها أصل، وإلا فالأصل أن كل أن مفردات كلها ضعيفة،
كل الأحاديث التي وردت فيها
نعم كلها ضعيفة وضعفها شديد لا يثبت به حكم من الأحكام. ومن فسر قوله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين بأنها ليلة النصف من شعبان كما روي عن عكرمة، فقد قال الحافظ ابن كثير: أبعد النجعة، أبعد النجعة، فإن نص القرآن أنها في رمضان. يعني إن أنزلناه يعني القرآن في ليلة مباركة، النص القطعي في كتاب الله جل وعلا أنه أن التنزيل في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فكيف يفسر قوله جل وعلا إن أنزلناه في ليلة مباركة إنها ليلة النصف من شعبان، وهذا مروي عن عكرمة، ونص القرآن كما قال الحافظ ابن كثير إنها في القرآن. والحديث الذي رواه عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن الزهري قال: أخبرني عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد أخرج اسمه في الموتى. قال: هذا حديث مرسل ومثله لا يعارض به النصوص. والرابط بين هذا الخبر وبين هذه الليلة في تفسير هذه الليلة بأنها ليلة نصف من شعبان قوله جل وعلا فيها يفرق كل أمر حكيم، وقوله في الخبر تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان جعلوه تفسيرا لهذه الآية وغفلوا عن التنزيل، إن أنزلناه في ليلة مباركة، والنص القطعي كما جاء في سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وسورة كاملة إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومثل هذا الخبر المرسل لا يثبت به حكم فضلا عن أن يكون معارضا بنص قطعي، فمثل هذا القول لا حظ له من النظر.
فالخلاصة في هذا يا شيخ
أنه لا يثبت فيها شيء.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. رغم يا شيخ أنه الآن في مثل هذه الأوقات ونشر مثل هذه الأحاديث دون تبيينها ودون إيضاحها قد يكون فرصة الحقيقة لأن يأخذ الناس بمثل هذه الأحاديث دون ترو ودون نظر ودون يعني تحسب لصحتها من ضعفها، فما توجيهكم حفظ
لا يجوز لأحد أن يروي حديثا لا يتثبت من ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا بد أن يكون أن يجزم بثبوته عنه عليه الصلاة والسلام، فلا يروي حديثا ضعيفا إلا مقرونا ببيان ضعفه فضلا عن أن يكون الخبر موضوعا. وعموم الناس لا يفرقون، يسمعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملون، ويترتب على ذلك العمل بما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل بأحكام لا أصل لها في الشرع فتدخل في حيز الابتداع، وما كثرت البدع وكثر المبتدع إلا بهذا السبب، يسمعون أحاديث يعملون بها وهي غير صحيحة وغير ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب على الواعظ أو الخطيب أو المعلم أن يبين درجات الأحاديث، ما كان منها صحيح لا يحتاج إلى بيان، لكن الكلام فيما هو من قبيل الضعيف أو ما أشد من ذلك من الموضوع. وعموم الناس إذا سمعوا كما قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا إلى العمل لمحبتهم للخير ورغبتهم فيه، فيكون غشا لهم أن لا يبين ضعف الحديث ووضعه عن وأنه مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل ما قلنا العامة ليست لديهم الأهلية لتمييز الصحيح من الضعيف، وإذا كان شخص ممن ينتسب إلى العلم من العجم استدرك على الحافظ العراقي في حكمه على حديث بأنه مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، سئل الحافظ العراقي عن حديث فقال هذا حديث مكذوب لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له يا شيخ كيف تقول مكذوب وهو موجود في كتب السنة بالإسناد، فقال له احضره لنراه بإسناده ونرجع عما لو كان الخبر ثابتا، فأحضره من الموضوعات لابن الجوزي.
سبحان الله.
يقول فتعجبوا من كونه لا يعرف موضوع الموضوع، وهذا له صلة بالعلم، يقول إنه ينتسب إلى العلم، فكيف بعامة الناس، فكيف بعامة الناس. وأيضا قد لا يكفي أن يقال موضوع بل يقال مكذوب لا يصح لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العامة لا يعرفون موضوع الموضوع. وكذلك الضعيف، الضعيف أحيانا بعض العامة وش ما يدري شو معنى ضعيف، لا يدري ما معنى ضعيف. ومن الطرائف أن شخصا من العامة أورد حديثا فقال له ابنه يا أبتي هذا حديث ضعيف، قال لا تحتقر شيء، كم من ضعيف نفع الله به. فمثل هؤلاء الناس يكتفى بإطلاق الاصطلاحات العلمية من غير بيان وتفصيل لها ولما يترتب عليها، لا بد من البيان الكافي الشافي الذي تبرأ به الذمة.
هل شيخ ترون أنه من الحسن لو أن تصدى بعض طلبة العلم بالذات لما ينتشر الحقيقة في شبكات التواصل وغيرها مما انتشر الحقيقة بين يدي الناس، أن يتصدى ثلة من طلاب العلم لتتبع مثل هذه الأحاديث ومن ثم أيضا الرد عليها ونشرها في المكان نفسه الذي نشر فيه.
هذا من أوجب الواجبات، هذا من أوجب الواجبات ومن فروض الكفايات، لا بد من القيام به.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: إذا كانت المكتبات الإسلامية موجودة من الزمن القديم والكتب محفوظة فيها، فكيف يقال وجد جزء من الكتاب الفلاني والجزء الآخر لم يوجد؟
نعم، المكتبات موجودة من بداية التصنيف، تحفظ الكتب في خزائن عند أفراد، وقد يتولى حفظها الدول والمؤسسات الرسمية، ومع ذلك يعتري هذه الكتب ما يعتريها، قد تأكلها الأرض، وقد يستعار الكتاب ولا يعاد، وقد يتعرض للتلف بحرق أو غرق، فيتلف الكتاب كامل أو يتلف بعضه ويبقى بعضه، فلا عجب، أو يستعار جزء ولا يرد. الأسباب كثيرة جدا، فهذا السؤال حقيقة يحتاج إلى تأمل من السائل، وإلا فجوابه واضح.
نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: ما القول الصحيح في التورق، وما حكم المعاملات التي تقدمها البنوك في الوقت المعاصر؟
مسألة التورق، وهي أن يأتي المحتاج إلى المال إلى شخص عنده مال فيطلب منه أن يعطيه من هذا المال على جهة الدين، فيشتري، إما أن يكون عنده سلعة، صاحب المال عنده سلعة، أو يشتري سلعة تقدر بحاجة هذا الإنسان أو بمقرب منها، فإذا اشتراها التاجر وملكها ملكا تاما مستقرا، ثم باعها على صاحب الحاجة بما يتفقان عليه من زيادة تناسب الأجل، باع عليه وقبضها المشتري الثاني قبضا معتبرا شرعيا معتبرا، وباعها على طرف ثالث، لا يبيعها على من باع عليه الأول لئلا تكون عينة، يبيعها على طرف ثالث، هذه تسمى مسألة التورق. وأما إذا كانت حاجة الشخص إلى السلعة نفسها فهذا هو الدين المجمع عليه، لكن إذا كانت حاجته إلى المال لا إلى السلعة فهذه سميها أهل العلم مسألة التورق، وعامة أهل العلم على جوازها، والأئمة الأربعة كلهم على جوازها، وهي حل للمشاكل وحاجة الناس. ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم يرون أنها لا تجوز، لأنها حيلة على الربا، حيلة إلى للتوصل إلى الربا، فلا يرون جوازا. لكن عامة أهل العلم من الأئمة الأربعة وأتباعهم على جوازها، وهي فيها حل إشكال كبير من حاجة الناس، فالمتجه جوازها بشروطها المعتبرة، والممارسات الموجودة الآن من عدم القبض أو التساهل في البيع على البائع الأول أو من في حكمه، كل هذا لا يغير الحكم الشرعي، بل يحكم على هذه الممارسات بأنها محرمة ويجب تصحيحها، وتبقى المسألة مسألة التورق جائزة للحاجة إليها.
هذا سائل يقول: عند بناء
بقية السؤال حكم المعاملات التي تقدمها البنوك في الوقت المعاصر، منها من معاملاتهم مسألة التورق بشروطها وضوابطها، وهذه لا شيء فيها، وبعض البنوك يتسامح ويتساهل في السلعة التي تباع وفي كيفية القبض وفي كيفية البيع، وقد يبيعون شيئا لم يتم ملكهم له أو شيئا من هذا، ما هو معلوم من بعض تصرفات بعض البنوك.
نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: عند بناء البيت ما حكم توجيه المراحيض أكرمكم الله إلى جهة الكعبة مع إمكان توجيهها إلى جهة أخرى، وما معنى قول أبي أيوب رضي الله عنه ننحرف عنها؟
مسألة استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط جاء النهي الصريح عنه في الصحيحين وغيرهما، وجاءت في المسألة أحاديث مطلقة وأحاديث مقيدة، وجاء ما يدل على أنه قبل أن يقبض بعام، كما في حديث ابن عمر رآه ابن عمر النبي عليه رأى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يقبض بعام يستدبر الكعبة، وحمله أهل العلم على البنيان وأما في الفضاء فلا يجوز مطلقا، وحمله آخرون على الاستدبار دون الاستقبال ولو كان في البنيان. ولذا يقول أبو أيوب: ننحرف عنها ونستغفر الله، ننحرف عنها ونستغفر الله، مع أنه في بنيان. المقصود أن التوجيه مع إمكان الجهات الأخرى، توجيه إلى الكعبة مع إمكان التوجيه إلى الجهات الأخرى، لا شك أنه خلاف الأولى، وهذا أقل ما يقال فيه. الأولى أن توجه إلى غير القبلة، فإن وجهت في البنيان على قول من يقول بجوازه في البنيان دون الفضاء فالحكم جائز، لكن ينبغي أن يخرج الإنسان من الخلاف بيقين، فإذا أمكنه ذلك من غير مشقة عليه أن يوجهها إلى غير الكعبة كان هذا هو الأولى، إذا كان ممن يرى أنه يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان على قول بعض أهل العلم حملا لحديث ابن عمر على ذلك، وأما إذا كان يرى أنهم لا يجوز مطلقا فلا يجوز له بحال أن يوجهها لا في البنيان ولا في غيره، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نويت أن أذهب لقضاء الحاجة أكرمكم الله، فلما ذهبت وجدت الدورات مزدحمة فبقيت على وضوئي الأول وصليت به، هل تكون الطهارة منقطعة بهذه النية؟
إذا تمت الطهارة لا تنقطع بالنية، تنقطع بالنية إذا لم تتم الطهارة، لأنه اشترط استصحاب حكم الطهارة وهو الاستمرار قبل تمامها. لو نوى الانقطاع، لو نوى قطع الطهارة انقطعت،
وهو يتوضأ مثلا وصل إلى الذراعين، غسل الذراعين وتوقف،
نوى قطعها
مجرد نية،
مجرد نية تنقطع. لكن إذا تمت الطهارة ونوى قطعها لا تنقطع، كما لو سلم من صلاته ونوى قطعها لا ينقطع، أو أفطر بعد غروب الشمس ونوى قطع صيامه لا ينقطع. الإشكال في النية في أثناء العبادة.
المثال يا شيخ مرة أخرى توضيحه، مثال الصيام، قطع النية في الصيام،
غابت الشمس وأفطر،
نعم،
تم صيامه،
نعم،
وقال بعد صلاة المغرب قال لعلي أعيد هذا اليوم لأنه مو بصحيح، نويت قاطعه، ما خلاص انتهت العبادة. أو سلم من صلاته قال نويت قاطعه.
نعم نعم واضح. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل أيضا من خارج البلد يقول: إذا جمعنا المغرب والعشاء جمع تقديم بسبب المطر، فهل نصلي الوتر بعد أدائنا لصلاة العشاء أم بعد دخول وقتها؟ وثانيا: ومن جاء ونحن نصلي العشاء فماذا يفعل؟ ما الصواب من الأقوال التي نسمعها؟ وثالثا: ومن جاء ونحن نصلي العشاء فصلى معنا بنية المغرب، فهل يصلي العشاء بعدها لوحده أم مع جماعة أخرى، أم أن الجمع قد فاته ويصلي العشاء بعد دخول وقته؟
إذا جمع المغرب والعشاء لمسوغ، سوغ الجمع كالمطر الذي يشق بسببه الخروج إلى الصلاة مرة أخرى أو السفر، فإن وقت الوتر يدخل من بعد صلاة العشاء مباشرة ولو جمع الجمع تقديم، صلي العشاء ويوتر. هذا في أول وقته، وقت دخوله، ومعلوم أن الأفضل في آخر الليل، لكن بعض الناس لا يضمن أو ليس عنده من الحرص على الأفضل ما يجعله يؤخر الوتر إلى آخر الليل، أو لا يضمن القيام في آخر الليل فيوتر بعد صلاة العشاء مباشرة كما لو كانت في وقتها. ونرى من هذا النوع بعض الناس في المسجد يصلون الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة. مثل هذا إذا صلوا العشاء ولو كانت مجموعة إلى جمع تقديم مع المغرب فإنه يدخل وقتها من بعد صلاة العشاء، سواء كانت في وقتها الأصلي أو في وقتها الاضطراري في حال الجمع.
من جاء يقول ونحن نصلي العشاء فماذا يفعل؟ ما الصواب من الأقوام التي نسمعها؟
من جاء ولم يصلي المغرب بعد وجد الناس يصلون العشاء يدخل معهم بنية المغرب، وإذا قاموا إلى الرابعة جلس وينتظر الإمام حتى يسلم فيسلم معه، وإن والإنفراد سلم قبله فلا بأس. المقصود أنه يصلي المغرب قبل العشاء لأن الترتيب واجب ولا يسقط كما يقول أهل العلم إلا بنسيانه. لو ذهل ودخل وجد الناس يصلون العشاء وصلى معهم العشاء ناسيا لصلاة المغرب صحت صلاته ويصلي بعدها المغرب، لكن إذا كان ذاكرا ولم يخف فوات وقت الاختيار فإنه يلزمه الترتيب، فيصلي المغرب أولا ثم يأتي بصلاة العشاء إن أمكن مع جماعة أخرى كان أفضل، ولو كانوا يصلون المغرب ويزيد ركعة فيصلي معهم وهذا أولى وأوجب لأن صلاة الجماعة واجبة إذا أمكنت. إذا لم يمكن ذلك ولم يجد من يصلي معه صلى مباشرة بعد صلاته المغرب منفردا فأته فضل الجماعة، وإن أخرها إلى وقتها ووجد من يصلي معهم مع الجماعة كان أفضل وأولى إذا لم يشق ذلك عليه. المقصود أن المسألة يلزمه أن يصلي المغرب قبل العشاء، وأما صلاة العشاء إن وجد من يصلي معه فيلزمه ذلك، وإن لم يجد ورأى في تأخير العشاء إلى وقتها مشقة وصلى العشاء باعتبار وجود الرخصة فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. وإن أخر العشاء قليلا حتى يحضر من يصلي بعد ذلك ينتظر جماعة أو شيء من هذا، فالإشكال في جمع التقديم أنه لا بد فيه من التوالي ولا يجوز تأخير الصلاة الثانية، لأنه إذا أخرها لا يصح الجمع حينئذ إذا كان الجمع في وقت الأولى، بخلاف ما إذا كان الجمع في وقت الثانية. وشيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من العلم يقولون لا فرق بينهما، فيصلي في الوقت جمعا سواء كان تقديما أو تأخيرا متواليتين أو متفرقتين.
لكن شيخ لو عودا إلى مسألة حضور المصلي وهم يصلون العشاء وهو بنية المغرب، لو أنه جاء وقد فاتته من صلاتهم ركعة فكان ما بقي منها ثلاث،
لا ما يصح، تصير مغرب مقلوبة، والرابعة والركعة الرابعة بالنسبة له ركعة زائدة لا يدرك بها شيئا،
يعني لو
لا تصح متابعة الإمام فيها فهي زائدة.
يعني لو جاء وقد فاتت الجماعة فاتتهم ركعة واحدة،
فاتته معهم ركعة
ركعة
وبقي ثلاث، تصير مغرب مقلوبة الركعة قبل الركعتين، والأصل أن الركعتين قبل الركعة.
لو دخل وهو لا يعلم، دخل في الثانية وأظن أنها الأولى.
هي الأولى،
هي الأولى بالنسبة له. نعم،
هي الأولى. فإذا قام للرابع يلزمه ألا يتابع.
أحسن الله إليكم. بهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله له ولكم، ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.